أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأثنى في الحديث السابق على باب نواقض الوضوء، وقال لنا الشيخ مرعي هي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. والثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسب. تكلمنا عن مسألتين دول في المرة السابقة. وثالث حاجة من النواقض للوضوء زوال العقل أو تغطيته بإرماء أو نوم. من ضمن النواقض اللي نذكرها هنا زوال العقل. الإنسان ذهب عقله، جنة، كان حصل له صرع، صرع فزال عقله ثم رجع عقله بعد ذلك، فهذا ناقض للوضوء، إذا يلزمه يتوضأ لكي يصلي. تغطيته بإغماء، يكون الإنسان مغمى عليه، أو نوم. أو نوم هنا في النوم خلاف من العلماء، يدخل لنا هنا لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. ذا حديث حسن، وفيه انه في حديث حطان بن عسال ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا ينزعوا خفافهم في اذا لبسوا الخفاف على وضوء يوما وليلا للمقيم ثلاثه ايام وليلهن للمسافر. قال: ولكن من غائط وبول ونوم، يعني انه اذا تبول او تغوط او نام لا ينزع الخفاف في ذلك، لكن من جنابه ينزعون الخفاف. اذا كان على جنابه واراد انه يغتسل يلزمهم هو ينزع خفه. فلما قال ولكن من غائط وبول ونوم، فدل على ان حكم الغائط والبول والنوم واحد، يبقى الغائط ناقض للوضوء، البول كذلك، النوم كذلك. برضو في حديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهن هنا، في العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضا، فمن نام فليتوضا. العين وكاء السهي، الوكاء هي رباط، رباط الحبل اللي يربط به فم القربه حتى لا ينسكب ما فيها من ماء او من سائل. فهنا قال العين وكاء السهي، زي ما القربه اللي مليانه ميه، قربة من جلد مليئة بماء، إذا أنت ما ربطتش فم القربة تميل القربة وينسكب ما فيها. كذلك الإنسان إذا نام وهو جالس مثلا أو هو مركون على حائط ونحوه، إذا نام العين كالسهي، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حاله بحال هذه القربة اللي احتمال تميل ينسكب ما فيها من ماء، كذلك هذا الإنسان يخرج منه الريح من حيث أو حيث لا يدري. فقال العين وكاء، وكاء رباط، السهي والسه الدبر يعني. فمن نام فليتوضا، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي ينام انه يتوضا. وده حديث حسن ايضا. يقول لنا هنا: واما الجنون والاغماء والسكر ونحوه فينقض اجماع اتفاق العلماء على ان الجنون ناقض، سواء كان جنونا مستديما هذا غير مكلف بالصلاه، أو إنه يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فإذا أفاق يلزمه إنه يتوضأ. الإغماء هذا ناقض للوضوء، يلزمه إنه يتوضأ لأنه ذهب عقله وذهب بالكلية فلا يشعر بنفسه. السكر كذلك، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. هنا بقى استدراك بيقول لنا إن مش كل صور النوم ناقضة للوضوء، يقول لنا لا، ده في صور قد لا تنقض الوضوء. ايه الصور اللي ما تنقضش؟ قال لنا اذا كان النوم نوما يسيرا عرفا، يسيرا عرفا يعني هنسميها السنه من النوم، السنه النوم البسيط، الانسان حاسس بنفسه بس عينه بتذهب. هنا ما لم يكن نوما يسيرا عرفا، يسيرا عرفا من جالس وقائم، من جالس، وطالما ان هو ما زال جالسا ما ملش حتى ولو عينه غفلت شيئا يسيرا، دليل على انه متمكن من نفسه ومتمكن من الارض بحيث لا يخرج منه الريح. القائم، القائم قد يكون في صلاه بيصلي وبعدين في أثناء الصلاة خاصة إذا كان في قيام ليل مثلا وطالت الصلاة قد يحدث له شيء من غفوة وهو قائم ولكنه ما زال مستمسك وقائم ولم يقع، دليل على أنه ما رحش في النوم ولكن غفوة شيئا سنة من النوم مرت بعينه، فهذا لا ينقض النوم لا ينقض الوضوء. ليه لا ينقض هذا الوضوء؟ قال لما روى أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. كانوا ينتظرون، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء جالسين في المسجد وبعدين يحدث لهم أن يناموا وهم قاعدين أو لعل بعضهم يضطجع فينام، ولكن كأنه نوم خفيف محمول على النوم الخفيف حتى لا يتناقض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن نام فليتوضأ. وكل إنسان أدرى بحاله، قد يكون الإنسان مريضا بلحمية في مناخيره وينام وهو على الأرض ويخرج منه شخير ولكنه مستيقظ ليس نائما، قد يكون مضطجعا على الأرض ويسمع له شخير ولكن هو داري بما حوله فهو أدرى بنفسه. فكذلك هؤلاء اللي جاء عنهم رضي الله عليهم أنهم كانوا يضعون جنوبهم في الأرض، يضعون جنوبهم دي في رواية لأبي داود، كانوا ينامون على هذه الحال ويسمع لأحدهم رصيقة، وفي رواية يقول لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم رصيقة ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم يصلون ولا يتوضؤون. إذا عندنا أحاديث فيها من نام فليتوضأ، هذه أحاديث قولية. أحاديث أخرى أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على أن يصلي صلاة العشاء في أول وقتها، ولكن أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا صلى وعجل، وإذا رآهم تأخروا أخر صلى الله عليه وسلم حرصا على أن يدرك صلاة العشاء أكثر أصحابه صلى الله تعالى عليهم. فهنا يكون الصحابة كانوا ينتظرون العشاء، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ويتأخر عنهم صلى الله عليه وسلم، وهم جالسون ينامون أو لعل أحدهم يضطجع وبعدين يسمع له غطيش صوت شخير وهو مضطجع، يا ترى في هذه الحالة إن هذا النوم نقض وضوءه؟ واضح في الحديث الأول من نام فليتوضأ، إذا هذا ناقض للوضوء، لكن واضح في الحديث نفسه هذا اللي ذكرناه عند أبي داود أنهم كانوا يقومون ويصلون ولا يتوضؤون ولا يتوضؤون. فهنا جمع الفقهاء بين الحديثين، كون أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأوا وبين أن هم قاموا وصلوا. لو أن وضوءهم قد نقض لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمرهم بذلك، وقد يقال هذا في وقت والآخر في وقت آخر، ويحتاج ذلك لبيان الزمن عشان نقول هذا ناسخ لهذا الحديث أو هذا ناسخ وهذا منسوب، يحتاج لبيان الزمن وما فيش في إيدينا ما يبين الزمن. فلذلك جمع الفقهاء بين الاثنين، قالوا إذا كان الإنسان نومه نوما خفيفا، نام نوما خفيفا في السنة من النوم، سواء كان جالسا ولا قائما ولا حتى كان مضطجعا، ولكن يدري بنفسه حتى ولو سمع له صوت شخير لكن هو نفسه داري بنفسه أن صاحي ما هوش نائم، فإذا كان في هذه الحالة يبقى يجوز له يقوم ويصلي وصلاته صحيحة ولم ينتقض وضوءه. لكن إذا ذهب في النوم سواء كان جالسا ولا نائما ولا قائما، حيث أنه نام وقعد فترة طويلة نائم مش داري بما حوله ولا داري بنفسه ولعله يتقلب يمينا وشمالا، إذا نعمل هذا الحديث إن عن النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ، العين وكاؤه وكاؤه الساهي فمن نام فليتوضأ. لكن بقيت صورة وهي صورة الإنسان الجالس المتمكن والذي يعلم من حال نفسه أن وهو جالس مش ممكن يأخذ منه ريح، لابد يميل يمينا أو شمال، فهو على هذه الحالة فنام وذهب في النوم سواء كان نوما ثقيلا أو نوما خفيف، هل ينتقض الوضوء في هذه الحالة؟ فعلى القول من يقول أنه إذا كان متمكنا لا ينتقض الوضوء فهذا لا ينقض الوضوء، والأحوط في ذلك أن يقال أنه طالما أن النوم نوم ثقيل لابد أن يتوضأ، لابد من الوضوء طالما أنه نوم ثقيل، وإن يدريك في خلال هذا النوم الثقيل أنه اتقلب يمين أو شمال أو تحرك ما هو مش جاري بنفسه فيها. إذا على ذلك النوم الذي يقال لا ينقض الوضوء إذا كان جالسا متمكنا. طيب إذا كان قائما نقول هذا لو نام نوما ثقيلا لمال ووقع، يعني طالما أنه متمكن نفسه وقائم واقف يبقى سنة من النوم، السنة من النوم لا تنقض الوضوء. يبقى على ذلك هنقول النوم ناقض الوضوء إلا أن يكون فينا من النوم. هل النوم نفسه حدث كونه نام؟ هل هذا حدث؟ الراجح لا، ولكن مظنة الحدث. النوم مظنة، يعني أنه الظن أن الذي ينام تسترخي أعضاؤه وينفلت منه الريح، فعلى ذلك حملت المظنة هنا على أنها الأولى، أو حملت مقام المئنة مقام اليقين، كأنه إذا نام غالب حاله طالما هو مش جانب نفسه هيخرج منه ريح، يبقى على ذلك عمر بن مظنة هنا. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ، هذا الأصل أن الذي ينام يلزمه أن يتوضأ إلا أن يكون جالسا متمكنا من قاعدته ويعلم من حاله أنه إذا كان على هذه الحالة يخرج منه ريح، وأيضا كان نوما يسيرا، كان شيئا يسيرا بحيث أنه داري أنه ما تقلش يمينا ولا شمالا، يبقى على ذلك لا ينتقض ضوءه به. يذكر أيضا حديثا زي ما الحديث الأول وحديث أنس، كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ده صحيح مسلم. وفي حديث ابن عباس فجعلت إذا أغطيت يأخذ بشحمة أذني، عبد الله بن عباس أراد أن يتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فبات يوما أو ليلة عند خالته ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ميمونة تبقى خالة ابن عباس وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة خالد بن الوليد أيضا. فسيدة ميمونة نام ابن عباس في بيتها وكان صغيرا، فنام معها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وسيدة ميمونة ناما رؤوسهما على طول الوسادة وهو على عرض الوسادة ينتظر. كان في حال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس له 13 سنة، 13 سنة كان صغيرا، فأراد أنه يشوف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وفطن النبي صلى الله عليه وسلم له فتركه وقام بالليل. هو ابن عباس ما نمشي أصلا، ولكن ظل يراقب النبي صلى الله عليه وسلم إن حيقوم أنت بيصلي، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقام معه ابن عباس رضي الله عنه، فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره إلى يمينه صلى الله عليه وسلم، ثم صلى صلاة طويلة. فجعل ابن عباس تذهب عينه في النوم بعد ينام، قال فكنت إذا أغفيت، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، يعني أنه يقرص من ودنه بالراحة حيث أنه يسوقه يفوق للصلاة فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لو كان هذا ناقض الوضوء لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أنه يذهب يتوضأ، أو أنه يأخذ باله من هذا الأمر إذا حدث له يبقى يلزمه الوضوء، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك. دل على أن الإنسان القائم في صلاة لو حدث له غفوة وهو قائم لم يتحرك من مكانه فصلاة صحيحة ولا يلزم إعادة الوضوء. الناقض الرابع اللي بيذكرها لنا هنا الشيخ مراي، الرابع مسه بيده لا ظفره، فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دور. هنا المس يمس فرج الآدمي المتصل، وهنا عمم يعني سواء مس فرج نفسه أو فرج غيره، بلا حائل بلا حائل. كذلك لو مس حلقة دبره، هنا قياس بقى حلقة الدبر هذه قياس. طيب دليل ايه؟ قال حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، هذا حديث صحيح. قال الإمام أحمد هو حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، يبقى هنا في حديث بصرة وفي حديث أبي أيوب وفي حديث أم حبيبة كلهم عندهم من مس فرجه فليتوضأ. يبقى الإنسان إذا مس فرجه من غير حائل يلزمه الوضوء بناء على هذا الحديث. قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة، تنبيه على نقضه بمسه من غيره. المعنى أن الإنسان لو أنه مس فرج نفسه هذا لم يرتكب محرمة، فإذا كان يمس فرج نفسه ويلزمه الوضوء فإذا مس فرج غيره هذا محرم، يبقى من باب أولى يلزمه الوضوء. هنا في قوله أنه مس الذكر جاء حديث آخر عن طلق بن علي وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الفرج هل هو ينقض الوضوء، فقال وهل هو إلا بضعة منك وهل هو إلا بضعة منك. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هل هو إلا بضعة منك دليل على أنه ليس ناقض الوضوء. وهذا الحديث الذي معنا حديث بشرة وحديث أم حبيبة وحديث أبي أيوب فيها أن من مس فرجه فليتوضأ. اختلف العلماء في ذلك هل مس الفرج ناقض الوضوء ولا ليس ناقضا للوضوء. فالبعض ذهب إلى أنه ناقض زي ما ذكر لنا هنا، وكذلك عند الشافعي وعند مالك هيقول يفرق بين المس بشهوة وبغير شهوة، وعند أبي حنيفة أنه ليس بناقض أنه ليس بناقض. فهنا يا ترى مس الفرج ناقض ولا ليس ناقضا؟ حديث خلف بن علي فيه دليل على أنه ليس ناقض للوضوء، حديث بصرة فيه دليل على النقض. طالما حديثان أحدهما يدل على النقض والآخر على عدم النقض، الأحوط أن الإنسان إذا مس فرجه أن يتوضأ، هذا الأحوط. ولكن إذا أعملنا الحديثين وقلنا إنه حديث طلق هذا يحمل على معنى والآخر على معنى آخر، يبقى على ذلك يجمع بما جمع به بعض أهل العلم أنه يفرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة. فإذا مس فرجه بشهوة بالتذاذ ونحوها يلزمه الوضوء، إذا مس فرجه لا لشهوة كان بيعدل ثيابه بيعدل بدنه، يبقى على ذلك لا ينقض الوضوء في هذه الحال. هذا جامع بين الحديثين أنه إذا مس، والمس يكون من غير حائل، والمس لما جاء في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الشافعي وابن حبان والدارقطني والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه الوضوء. هذا حديث عن أبي هريرة يؤيد الأحاديث اللي جاءت عن أم حبيبة وأبي أيوب وحديث بصرة بن صفوان أنه إذا مس فرجه من غير حائل يلزمه إعادة الوضوء. في حديث آخر لعبد الله بن عمرو عند أحمد وعند الدارقطني، وفيه أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فذكر الرجل وذكر المرأة، إذا المرأة ليست قياسا على الرجل بل نص من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا هنا جملة الأحاديث الأكثر على أن مس الفرج ناقض للوضوء. الأحاديث أو حديث طلق بن علي هي أنه ليس ناقضا، ففيه ما ذكرنا أنه إذا مس فرجه في حالة هو ناقض للوضوء، في حالة أخرى ليس ناقضا له. الحالة التي ينقض الوضوء إذا كان يمسها بشهوة، يمس فرجه بشهوة، كذلك المرأة. الحالة الغير ناقض للوضوء إذا كان يمس لحاجة محتاجا إلى ذلك يعدل ثيابه، أو إنه لم يقصد فعل ذلك لا ينتقض الوضوء في هذه الصورة إعمالا لحديث خلق ابن علي وهو حديث صحيح أيضا. البعض من العلماء قالوا إنه حديث خلق ابن علي هذا منسوخ بهذه الأحاديث، وهنا يعني يحتاج لزمن، وإن ذكروا قالوا إنه طلق ابن علي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجد المدينة، دليل على أن قدومه كان قديما، يبقى على ذلك هذا في بداية. الباقون رواه بعد ذلك، وخاصة أبو هريرة روى هذا الحديث، وأبو هريرة إسلامه كان في سنة 7 رضي الله تبارك وتعالى عنه، قبل هذا متأخر. ولكن اللي يجيب على ذلك يقول وإدريس أن طلق بن علي قدم قديما وقدم بعد ذلك وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إدريس ولعله سمع من صحابي آخر هذا الذي قاله فرواه وكان مرسل صحابي، فعلى ذلك مسألة أنه لم يقدم مرة ثانية هذا يحتاج لدليل أنه مجاش النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، وأنه هي المرة الأولى اللي سمع فيها هذا الحديث ولم يسمعه من أحد آخر، فعلى ذلك مسألة النفس فيها نظر. ولكن الأولى إعمال الأحاديث جميعها، فيقال أنه ينزل حديث النقض للوضوء على أنه مس بشهوة وبغير حائل، الحديث الذي فيه أنه ليس ناقضا للوضوء أنه مسه بغير شهوة. طيب هذا مس الفرج للرجل، يمس فرجه المرأة تمس فرجها. الرجل لو مس خفيتين هل هذا ناقض للوضوء؟ الراجح لا، والحديث اللي جاء فيها أنه من مس ذكره أو أنثيين أو رفغيه فليتوضأ، قال الإمام النووي في المجموع هو حديث باطل الموضوع، وهو من كلام عروة والأصل أنه لا ينقض إلا بدليل، فالذي ينقض هو مس الفرج ذكر الرجل أو مس المرأة فرجها. مس محل الفرج البائن، مس محل الفرج البائن يعني إذا كان إنسان قطع فرجه وطبيب يكشف عليه ومس محل اللي كان موجود في هذا الذكر، هل هذا المس ناقض الوضوء؟ يقول لا، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه، دليل على عدمه فيما سواه. لاحظ فرق بين أنه الذكر البائن المقطوع زي التشريح وإنسان بيمسكه للتشريح وللتعلم ولكذا، فهذا على كلامه أن هذا ناقض وإن كان بائنا منه، وأنه يكون المحل نفسه الذي قطع منه ذلك لو عانت الإنسان بعدما قطع منه ذلك، هل هذا ناقض للوضوء؟ فيقول لنا هنا أن هذا ليس ناقضا للوضوء. في الحديث من مس فرجه فليتوضأ، هذا قيد فرج نفسه يعني، يبقى القياس الأولى عليه من مس فرج غيره أيضا إلى هذا يلزمه الوضوء. إذا كان مس هذا بحائل إن كان لابس جوانتي في إيده ومس ذلك، الراجح أن هذا ليس ناقضا للوضوء. إذا مس بحائل لتطبب ونحوه فهذا ليس ناقضا للوضوء. طب المرأة تنظف صبيا صغيرا، طفلها الصغير، فبعد ما تبول أو تغوط تغسل فرجه، هل هذا ناقض للوضوء؟ الراجح أنه ليس ناقضا إلا إذا كان يثير الشهوة، إذا كان مثل هذا يثير الشهوة هذا ينقض لإثارة الشهوة وليس لكونه مسا في الطفل الصغير. الخامس، لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. لمس بشرة الذكر لأنثى، المعنى أن الرجل يلمس المرأة، البشرة معنى الجلد يعني، البشرة الجلد، فيمس الرجل المرأة أو تمس المرأة الرجل. هنا في الآية قول الله عز وجل أو لامستم النساء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأخذ العلماء من قوله سبحانه أو لامستم النساء أن لمس الرجل للمرأة هذا ناقض للوضوء، وقرئ أو لمستم النساء، أو لمستم فيها قراءتان، قراءة حمزة والكسائي والخلف، أو لمستم النساء من غير ألف، وقراءة باقي القراء أو لامستم النساء. فهنا لمستم لمس، لامستم معنى ملامسة، يصار هل القراءتين على معنى واحد بمعنى الجماع ولا بمعنى المس باليد ولا قراءة وقراءة فيها؟ قال ابن مسعود القبلة من اللمس، القبلة من اللمس وفيها الوضوء لقول ابن مسعود رضي الله عنه. قلنا هنا فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا ولكن هي شقيقة الجار أحب إلي أن تتوضأ. هنا مسألة اللمس الحجة في الآية اللي يذكر الآية أو لمستم النساء. الإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن الملامسة المقصود بها هنا الجماع، الملامسة الجماع، وهذا المروي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ملامسة النساء في هذه الآية المقصود بها جماع النساء. الجمهور ذهبوا إلى أنه الملامسة بمعنى المس، أن يمس المرأة. والإمام مالك فرق بين أن يمس الرجل المرأة بشهوة وبغير شهوة، وكأنه أعمل الأحاديث اللي جاء في هذا المعنى، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ. حديث رواه الإمام أحمد عن عائشة وهو حديث صحيح. برضو الحديث موجود في السنن عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. جاء حديث آخر عن عائشة عند أبي داود وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، ثم يصلي ولا يتوضأ. كل فعل ذلك صلى الله عليه وسلم دليل الجواز لذلك، انه قبل عائشة وقبل بعض النساء صلى الله عليه وسلم وكان متوضئا وصلى صلى الله عليه وسلم ولم يعد الوضوء، دليل على ان اللمس ليس ناقضا في كل الاحوال. فاذا قلنا او لامستم النساء يلزمهم الوضوء، اذا يحمل على ملامسة معينة، اما بمعنى الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، او بمعنى اللمس لشهوة، حيث ان الرجل يلمس المرأة فيستثار او تستثار شهوته، لما ظنت نزول مذي منه اذا يلزمه انه يتوضا. يبقى هنا الجامع بين معنى الايه لمسهم بمعنى الملامسه والحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ده فيه انه يفرق بين ان يلمس الرجل المراه بشهوه او بغير شهوه. طبعا هذه اذا كانت المراه زوجته، لكن اذا كانت امراه اجنبيه عنه فهنا ايضا هيفرق بين لشهوه وغير شهوه. ولكن هنا نقطة ثانية، أنه لا يجوز مس المرأة الأجنبية لغير حاجة، قد يكون لداعي تطبب أو نحوه، أما لغير حاجة فإن هذا ممنوع، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في الحديث لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فهنا لا يجوز للرجل أنه يمس المرأة الأجنبية لا بسلام ولا بغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط، يعني من المبايعات من النساء لم يحدث أنه صافح امرأة مبايعة قط، وإنما كان بالكلام يبايع النساء بالكلام صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما جاء أنه بايع النساء من وراء حائل، أنه كان يجعل ثوبا على يده، فلا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه كان يبايع بالكلام، وكان يقول للنساء إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة، يعني أنه يقول المرأة الواحدة شيء فقوله لجميع النساء. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء البيعة اللي ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكرها في كتابه، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بمقتضى هذه الآية، ولكن ما مست يده يد امرأة قط صلوات الله وسلامه عليه إلا أن تكون محرما أو زوجة له صلى الله عليه وسلم. برضو من الأحاديث اللي في هذا المعنى حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته صلى الله عليه وسلم، هي نائمة ورجليها هو هي تصلي أمام نائمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ورجل سيدة عائشة أمامه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، والحجرة صغيرة، فإذا أراد أن يسجد صلى الله عليه وسلم تقول سيدة عائشة رضي الله عنها فإذا سجد غمدني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في صلاته عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد سيدة عائشة مدد رجليها أمامه صلى الله عليه وسلم لضيق الغرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها بيده يعني في رجلها عشان تضم رجليها يقدر يسجد صلى الله عليه وسلم على الأرض. فهنا قد يقال لعلها كانت وضع غطاء على رجليها مثلا، نقول الأصل عدم، وقالت رجلي ولم تقل على غطاء على رجلي، فالأصل رجلها يبقى الرجلين، فوضع يده على رجليها غمزها صلى الله عليه وسلم حتى تضم رجليها ويقدر على السجود. فيه أنه مثل ذلك ليس ناقضا لوضوء المصلي، ففي أنه يجوز الإنسان إذا سلم على امرأته أنه يصلي بعد ذلك أو أنه قبلها يجوز يصلي بعد ذلك، لكن بهذا القيد الذي ذكرنا ألا يكون هذا يستثار به شهوة الرجل أو شهوة المرأة، إذا حصل استثارة للشهوة لزمهما الوضوء. إذا هنا الملامسة للنساء محمول على معنى الجماع، ويحمل أيضا على معنى اللمس، ولكن بهذا القيد إن لمس بشهوة كما هو في مذهب مالك رحمه الله. لا لمس من دون سبع، لا لمس من دون سبع يعني طفلة صغيرة أقل من سبع سنوات له سن التمييز. قال في الكافي الإمام بقدامة يعني لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة، لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة. هنا الكلام يحتاج لقيد، قيد الذي ذكرنا إذا استثيرت الشهوة في مثل ذلك، فلا فرق بين أنه قبل زوجته فالسفير شهوته فحدث له خرج منه مزي مثلا، أو أنه قبل محرما له فحدث له مثل ذلك والعياذ بالله. إذا كان الإنسان استثار شهوته مثل ذلك يبقى يلزمه أنه يتوضأ ويلزمه أنه يكف عن هذا الشيء. ولا لمس سن ولا ظفر وشعر ولا اللمس بذلك، يعني المعنى أنه لمس سنا أو لمس ظفرة أو لمس شعر من امرأة، هل هذا ناقض للوضوء ولا ليس ناقضا؟ طبعا على القول بأنه اللمس كله ناقض للوضوء كما هو اختيار الحنابلة هنا، اللمس ناقض للوضوء، فهم حيستثنوا هذه الأشياء. لو أنه لمس شعر امرأته هل ناقض للوضوء؟ قالوا لا، اللمس لابد يكون لمس البشرة، إذا لمس شعرها فهذا ليس ناقض للوضوء. طب لمس سن امرأته؟ قالوا كذلك، هذا ليس موضع الإحساس فهذا لا ينقض الوضوء. الظفر كذلك، ولا اللمس بذلك، ولا اللمس يعني لو ظفر طويلة ولمس بظفر بشرة امرأته هذا ليس ناقض الوضوء. إذا هو إذا لمس الظفر من المرأة أو لمس الشعر أو السن ليس ناقض الوضوء. لو لمس بهذه الأشياء أنه بظفره لمس امرأته بأسنان عض امرأته مثلا فهذا ليس ناقض الوضوء. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرضه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة. هنا اللامس سواء رجلا أو امرأة قال إن هذا ينتقض وضوء، وقيدنا بأنه اللمس لشهوة. طيب الممسوس بقى، الممسوس يعني المرأة متوضية وبعدين جاز زوجها حط يده على يدها، هنا على قول الحنابلة وغيرهم أن هذا ناقض للوضوء. طب يقول الوضوء مين؟ الوضوء هو اللامس، لكن هي لا ينتقض وضوءها. لو العكس أن المرأة هي اللي وضعت يدها على يد زوجها أو على وجه زوجها يبقى على ذلك هي اللي ينتقض وضوءها وهو لا ينتقض وضوءه. وفي هذه الأحوال كما ذكرنا القيد الراجح فيها أنه إذا استثيرت الشهوة، إذا حدث شهوة مظنة نزول مزي من الرجل أو ماء من المرأة فعلى ذلك يلزم الوضوء. ثالث ناقض من نواقض الوضوء غسل الميت أو بعضه، تغسيل الميت يعني هذا ناقض للوضوء، وده يحتاج دليل عشان نقول إنه هذا ناقض للوضوء. صحيح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من غسل ميتا فليغتسل بس ما قالش فليتوضأ، وفي الحديث نفسه قال ومن حمله فليتوضأ، والعلماء جماهير العلماء حملوا ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب. يبقى هنا المسألة قياس إنه من غسل ميتا فليغتسل إذا يجب عليه يتوضأ، هنا قالوا الغسل هذا استحبابا فليكن الوضوء مثله استحبابا وليس واجبا. شوف أدلته إيه، قال لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء. قال ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة. هذا يعني قول ابن عباس وقول ابن عمر وقول أبي هريرة والله تبارك وتعالى عليه. أقول هنا ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة، هو لو كان هذا ناقض الوضوء لجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، أو على الأقل الأمر به أنه أمر من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ. وجماهير العلماء بل ذكر البعض إجماع الصحابة على أن غاسل الميت لا يجب عليه أن يغتسل، لأن أثناء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما توفي أبو بكر الصديق وزوجته أثناء بنت عميس رضي الله عنهما، فلما غسلته كان الجو باردا فخرجت الصحابة تسألهم هل عليها من غسل، والوقت كان وقتا شديد البرد، فالكل قالوا لا محدش قال لها ان يلزم الغسل، فقالوا هذا اجماع الصحابة، وكون يموت أبو بكر الصديق ضروري كل الصحابة متوافرون على الوجود في هذا المكان لتشييع جنازة أبو بكر رضي الله تبارك عنه. فالذين وجدوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت آرائهم على أنها لا يلزمها أن تغتسل. إذا الحديث نفسه اللي فيه من غسل ميتا فليغتسل محمول على الاستحباب، فإذا قيس عليه الوضوء وقال أقل ما فيه الوضوء فليكن مثله مستحبة وليس فرضا واجبا. قال وقيل لا ينقض، ده كلام الشارح هنا، وقيل لا ينقض وهو قول أكثر أهل العلم والصواب. قال الموفق إمام ابن قدامة يعني وهو صحيح يعني أنه لا يلزم الوضوء، لأنه يعلل ليه بأنه ما يلزمش من غسل ميتا أنه يتوضأ، فما هو متوضي خلاص ما يلزموش الوضوء ثانية. لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه. وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، لكلام أحمد ما بيدلش على الوجوب. ليه؟ قال فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ. إمام أحمد قال أحب إلي، ولو كان عنده رياض الوضوء واجبة لقال يلزمه أن يتوضأ. فقال هنا وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة، يعني مش مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قاله في الشرح الكامل. طيب، على القول بأنه يجب غسل الميت أو على ما ذكرناه من الراجح أنه لا يجب ويستحب ذلك، من الذي يجب عليه أو يستحب له أن يغتسل؟ فالغاسل الميت اللي هو بيقلب الميت ويباشر الميت، بيقلب الميت في التغسيل وبيباشر الميت، لا من يصب الماء، اللي بيصب الماء ما لمس الميت، لا بيصب ذلك، هذا ما يلزموش ولا يستحب له، ولكن يستحب لمن غسل الميت. هذا ناقض للوضوء. أكل لحم الإبل ولو نيئة، أكل لحم الإبل ولو نيئة، نيئة اللي احنا بنقولها نيئ، نيئ يعني ما هوش مطبوخ، هذا من نواقض الوضوء. يذكر لنا هنا في حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. حديث صحيح مسلم، وفي دليل على أن من أكل لحم جزور، لحم جمل، لحم ناقة يلزم أنه يتوضأ بهذا الحديث اللي فرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين حاجتين، لحوم الغنم ولحوم الإبل. وإن كان أكثر أهل العلم على أن من أكل لحم الإبل لا يجب عليه الوضوء، هذا لا ينقض وضوء على قول أكثر أهل العلم، قول حنبلة أن هذا ناقض، والدليل معهم، الدليل مع الحنبلة. الجمهور ذكروا أن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه آخر الأمرين ترك الوضوء من مس النار، فعللوا أنه يلزمك أن تتوضأ من أكل لحوم الإبل لكونها مستها النار، لأنه كان في وقت من الأوقات الطعام اللي ينضج على النار، حط اللحم على النار، يحط الطعام على النار الذي تمسه النار، إذا أنت أكلته من شواء ونحوه يلزمك أن تتوضأ. فقالوا إنه آخر الأمرين كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، فقالوا بناء على ذلك لحم الجزور داخل كذا لأنه كان آخر الأمرين، لكن هذا يصح لو لم يرد مثل هذا الحديث أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم نتوضأ منها وضروري حتكون مسها النار لحوم الغنم، فقال لا، أو قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. طيب أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، فدل على إن مسألة مس النار ما هي الدخلة هنا، ما هي الدخلة لا بهنا إنك تتوضأ من أكل لحوم الإبل لكونها لحوم إبل. وقد جاء عنه حديث صلى الله عليه وسلم في مصنف أبي شيبة عن خالد بن معدان مرسلة، وفيه إن الإبل خلقت من الشياطين، وإن وراء كل بعير شيطان، وكأن هنا العل أو في الحديث إن الإبل خلقت مما خلقت منه الشياطين، فطبيعة الشيطان فيها النفور، وكذلك في طبيعة الإبل فيها النفور، طبيعة الشيطان الحقد على بني آدم، والإبل فيها هذه الطبيعة، ولذلك في المثل يقولون أحقد من بعير، أحقد من بعير، يعني الجمل وفي حقد ويفضل يغل هذا الحقد لغاية ما ينفذ في صاحبه شيئا في يوم من الأيام أو في من أساء إليه في يوم من الأيام. فعلى ذلك هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من لحوم الإبل أنه يتوضأ. يقول لنا هنا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنان وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحم. هذا محتمل، هذا محتمل حملا على أنه لحم الإبل يبقى اللحم نفسه دون غيرها، وإن كان الأولى الحمل على الجميع، إن الجميع طالما أنه من الإبل يبقى سواء كان لحما ولا كرشا الجميع يدخل فيها. ولذلك رواية عن أحمد قال وعنه ينقض، لأن اللحم يعبر به عن جملة الحيوان، وده القول الأرجح، إن لما ذكر أو لحم خنزير وقلنا لحم الخنزير أو كل ما في الخنزير كله داخل فيه، فليكن في لحم الإبل يقال فيه ذلك. ثاني حاجة من النواقض قال الردة، الردة إنسان ارتد والعياذ بالله خرج عن دين الله سبحانه. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عمله، هذا شرك محبط للعمل يبقى على ذلك إذا كان الإنسان متوضئا فهذا من نواقض الوضوء. وده جمهور العلماء على ذلك، قول أبي حنيفة وقول مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، يعني أحمد له قول آخر فيها أن هذا ليس ناقضا للوضوء. الردة أنت ما تكونش ناقض الوضوء إذا كان وقع في الكفر ثم رجع مرة ثانية إلى الإسلام وتشهد، يبقى هو على وضوء. وده اختيار الشافعي لأنه يقول أن حبوط العمل لا يكون إلا بالوفاة، أنه يحبط عمله إذا استمر على الشرك لغاية ما يموت. لكن هنا في هذه المسألة الوضوء عبادة، الوضوء عبادة ومدخل لعبادة أخرى، فإذا الإنسان تلفظ بلفظ الكفر أو كفر والعياذ بالله فليكن هنا أن يعيد الوضوء، هذا أحوط فيها. كذلك لو أن إنسانا كان في صلاة وتلفظ بكلام الكفر وهو في الصلاة بطلت هذه الصلاة التي هي فيها لأنها عبادة مقصودة بذاتها. قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، يعني الأشياء التي توجب الغسل إذا الإنسان خرج منه المني هذا موجب الغسل، فكذلك موجب الوضوء. لو الإنسان جامع أهله ولم ينجل هو ولا هي ولكن أولاد يلزمون الغسل كذلك أيضا يلزم الوضوء. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.